أشرقت المدينة مرحبا يا خير ذا.
طلع البدر علينا من ثنيات الولا وجب الشكر علينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة أن يجمعني وإياكم يا رب العالمين في الآخرة مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى. نعم المولى ونعم النصير. نكمل مع بعض وقل رب زدني علما. هنتكلم ونكمل بقى نماذج جميلة جدا من حرص سلفنا الصالح على طلب العلم. ليه بنتكلم في الوقت الحالي على طلب العلم؟ عشان لما يجي النهاردة أي حد من المخرفين ربنا يعافينا وعافيكم، اللي بينشروا الأفكار السامة واللي بيسبوا في النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيسبوا في الصحابة، سبوا في أمهات المؤمنين، اللي بيتكلموا كلام ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. فلما يجي حد يسمع هذا الكلام، عندك علم، عندك رصيد من العلم، خصوصا لما تكون دارس عقيدة، تكون دارس وفاهم دينك كويس جدا، ما حدش يقدر يلعب بدماغك، ما حدش يقدر يلعب بعقيدتك، ما حدش يقدر يلعب بدينك وإيمانك وعقيدتك وإسلامك، فما حدش يقدر يزعزع الإيمان من قلبك. إنما لما يكون ما فيش علم خالص، ممكن أي حد يقول لك أي كلمة فتصدقها. فمهم جدا جدا أنت يعني تتعلم ولو العلم حتى اللي هو فروض الأعيان، ان انت تتعلم فقه الطهارة، فقه الصلاة، انت تتعلم عقيدتك، ده رقم واحد قبل فقه الطهارة قبل اي حاجة خالص. تعلم عقيدتك اهم حاجة، لان العقيدة دي هي اللي ربنا بيجعلها السبب ان انت تكون تفضل طول عمرك ثابت على دينك وايمانك واسلامك لحد ما تلقى الله عز وجل على الايمان والتوحيد، لان التوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. دي مشكلة كبيرة جدا، ان الانسان مش واخد باله من ان العقيده النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه في مكه لم تفرض فيها لا صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج ولا اي حاجه سوى الصلاه الابراهيميه، ركعتين الصبح وركعتين بالليل. لكن كل ال 13 سنه دولت النبي صلى الله عليه وسلم يبص العقيده الايمان والتوحيد في قلوب الصحابه. ولذلك تيجي بقى في كل المواقف تجد البذل وتجد العطاء وتجد التضحيه وتجد ليه خلاص العقيدة مدام مرسخت في القلب، يبقى اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، والامر مش قابل للتفاوض، رفعت الاقلام وجفت الصحف. مسألة مهمة جدا ان انت تتعلم العقيدة وان انت تؤمن بالقضاء والقدر، كل هذه الامور تؤثر جدا في ايمانك وتؤثر في حياتك وتؤثر في سعادتك في الدنيا وفي الاخرة. فالايمان، ولذلك سبحان الله كلكم حضراتكم عارفين الحديث اللي رواه الترمذي في سنة صحيح، قصة الرجل والسجلات، رجل يؤتى به يوم القيامة فربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة فتنشر عليه 99 سجلا، خد بالك من اللفظ، السجل كمد البصر. لو حضرتك كده واقف في صحراء وشوف بقى اخر حاجه بصرك يجيبها مثلا 20 30 كيلو، واخد بالك، السجل الواحد 20 30 كيلو، كل السجلات ال 99 كلهم ذنوب وسيئات. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له اهذه صحيفتك؟ فقال بلى يا رب. اظلمك كتبتي الحافظون؟ في حد من الملائكه، بص كويس، حد من الملائكه كتب عليك حاجه انت ما عملتهاش؟ قال له لا يا رب، حدش ظلمني، ايوه فعلا كل ده انا عملته. شوف الراجل كان صريح ازاي وكان انسان محترم وصادق ازاي. قال له بلى يا رب، كل دي اعمالي. فقال فاذا بالحق سبحانه وتعالى يخرج له بطاقه صغيره مكتوب عليها كلمه التوحيد، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول جل وعلا احضر وزنك. فقال يا ربي كيف احضر وزني وهم 99 سجلا، السجل كمد البصر، يعني عايز اقول له انا انسان ضعيف اشيل فوق كتافي 99 سجل، السجل كمد البصر. فقال جل وعلا، ثم قال وما تفعلوا تلك البطاقة الصغيرة مع تلك السجلات، حتى بطاقة دي كده مثلا يعني، واخد بالك، هتعمل ايه مع 99 سجل كمد البصر كلها ذنوب وسيئات؟ يعني سجلات كده لو حسبت مثلا مد البصر مثلا 20 كيلو مثلا ولا حتى، فاهم ازاي؟ شو بقى في 20 كيلو ولا حتى 10 كيلو يا سيدي، 10 كيلو في 99 يعني 990 كيلو، يعني زي من القاهره لاسوان. تخيل حضرتك سجلات من القاهره لاسوان كلها ذنوب وسيئات، شوف قد ايه. وبعدين وبطاقه صغيره قدامها، فقال له وما تصنع تلك البطاقه مع تلك السجلات؟ فقال جل وعلا احضر وزنك لا ظلم اليوم. طبعا لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يمكن حد يتظلم يوم القيامه، لا ظلم اليوم. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا او فلا تظلموا. شوف سبحانك يا ربي، فالعبد ربنا يقدره ويعطيه القوه فيشيل ال 99 سجل ويجيبهم، وتتحط ال 99 سجل في كفه، الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، فتتحط 99 سجل في كفه، وتتحط كلمه التوحيد لا اله الا الله في الكفه الاخرى. حضرتك عارف لما تكون بتوزن حاجه مثلا، حضرتك عارف مثلا ايه، عفوا يعني مع بعد المثل، جايب مثلا برتقان، فحطيت 2 كيلو في البرتقان هنوت، وبعدين الكفه الثانيه كان فيها سنجه فيها كيلو، فتلاقي البرتقان راح راجح مره واحده وممكن يقلب لك السنجه ديت بالايه، بالبتاع بتاعتها، يوم وقعين في الايه، في الارض. فده اللي حصل، اللي حصل ان النبي عليه السلام بيقول فطاشت السجلات لانه لا يثقل مع اسم الله شيء. البطاقه اللي فيها كلمه التوحيد اهي في اليمين، والسجلات اهي في الشمال، واخد بالك؟ فراحت البطاقه راحت عامله كده والسجلات عملت كده فاتقلبت. فانه لا يثقل مع اسم الله شيء، لا اله الا الله التي من اجلها خلق الله السماوات والارض وانزل الكتب وارسل الرسل وخلق الجنه والنار وكلف العباد، ثم بعد ذلك جعل الناس ينقسمون يوم القيامه الى فريق في الجنه وفريق في السعير بلا اله الا الله. لا اله الا الله مصدر سعاده الانسان في الدنيا وفي الاخره، لا اله الا الله تجلب لك السعاده والطمانينه والراحه والخير العظيم الجليل، وتجعل الانسان في هذه الدنيا يعيش عزيزا كريما بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم عند الموت من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله عز وجل، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. في الحياه الدنيا عند السكرات ان الانسان يموت على لا اله الا الله، وفي الاخره في القبر حينما ياتي الملكان منكر ونكير ويسالان العبد من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ربي الله، دين الاسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاوب على ثلاث اسئله، من الذي انطقه؟ الله، الذي انطقه هو الله سبحانه وتعالى. ان الانسان بيقول لك ايه؟ اسئله خفيفه جدا، ده انا قلتها للولد في ابتدائي هيحفظها. لا، المساله مش مساله حفظ. يبقى معاه 7-8 دكتوراه وينزل القبر وهو مثلا بعيد عن ربنا، لا صلى ولا عبد ربنا ولا حاجه، كان ينكر ما هو معلوم من الدين بالضروره، بل كان ممكن يكون مبغض لدين الله ولشرع الله وللقران كما قال هذا اللي ربنا يعافينا يا رب العالمين، ربنا يهدين. خد بالك اللي بيقول لك القران هزم، القران يهزم. سبحانك يا ربي، عافانا الله واياكم من هذا الكلام القبيح اللي مش عارف اقول لحضرتك ده يخرج من قلب عامل ايه، ده قلب ما فيش فيه ذره ايمان، لا فيه ذره ايمان لا بالله ولا باليوم الاخر. الانسان يطلع ويقول القران هزم، القران يهزم، البشر كلهم يهزمون والقرآن لا تهزم منه آية بل ولا حرف ولا حرف واحد، لأن القرآن كلام الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خد بال حضرتك، فسبحانك يا ربي. أنا لا أعلم يعني الإنسان لما يكون متبجح بهذه الشاكلة، أنا عايز أقول حاجة، إنسان طالع ليل ونهار عمال يسب في الصحابة ويسب في أمهات المؤمنين ويسب في القرآن ويسب في السنة ويسب في الأئمة الكبار ويسب ويسب. طيب حضرتك بتقول ان انت مسلم وزهقان من الاسلام، محدش بيلزمك، ما انت دمت زهقان من الاسلام سيبك من الاسلام وروح دور لك على اي ديانه انت عايزها، لكن لا داعي ان انت تفضل ليل ونهار تخرف في عقول البشر وعمال تسب في القران وتسب في السنه وتسب وتسب وتسب. ماذا تستفيد؟ وانا عارف طبعا ان مدفوع لك قد كده، عشان تطلع تسب، لكن اللي هتدفع لك ده والله ما هينزل معك قبرك، هتنزل القبر كده وحدك حافيا عريانا زي ما يقولوا كده، الكفن ملوش جلاب. إذا مات الإنسان يتبع الميت ثلاثة، أو يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله. فلوس اللي حضرتك اتدفعت لك، وأنا عارف أنك اتدفع لك كتير أو ملايين، بس مش هتنفعك والله. ملايين عشان تسب ربنا مش هتنفعك، ملايين عشان تسب نبينا صلى الله عليه وسلم مش هتنفعك، ملايين عشان تسب القرآن وتسب أمهات المؤمنين وتسب الصحابة وتسب الأئمة الأربعة، ومش عاجبك حد في المسلم. يعني سبحانك يا ربي، يعني عاجبك اليهود وعاجبك الهندوس وعاجبك السيخ وعاجبك البوذيين وعاجبك كل الكفار اللي على وجه الأرض، ومش عاجبك بس فقط الصحابة والنبي، ومش عاجبك أمهات المؤمنين، مش عاجبك الأئمة الأربعة، يعني أطهر خلق الله على وجه الأرض هم دول اللي مش عاجبينك، يبقى سبحانك يا ربي. يبقى فعلا كل من صاحبك أقول لك من أنت، قول لي انت بتحب مين، اقول لك انت مين. تقول لي انا بحب البوذيين وبحب السيخ وبحب الهندوس وبحب المشركين وبحب الكفار وبكره النبي وبكره الصحابه وبكره الامهات المؤمنين وبكره الائمه الاربعه وبكره المسلمين، يبقى وفي الاخر بتقول يعني انا مسلم وموحد ومش عارف ايه. فيعني ربنا يا رب يهدي يا رب العالمين. فالانسان يعني يتبعه ماله واهله وعمله، ويجي عند القبر يرجع الثان. والحديث رواه مسلم. انا عارف ان حضرتك مالكش، ما بتحبش الامام مسلم ولا بتحب الامام البخاري ولا بتعتبرهم اصلا ائمه، لكن هم عندنا ائمه بقى، عندي ائمه وحذائهم فوق راسي. انا بتكلم عن نفسي بقى، حذائي الامام البخاري وحذائي الامام مسلم، واللي ما يعرفش قدر الامام البخاري انا مستعد اعمل لحضرتك على الاقل حلقه كامله اعرف حضرتك واعرف حضراتكم قدر الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه. واللي مش عارف قدر الامام مسلم برضه ما كان عامل حاجه برضه حلقه اعرف حضراتكم جميعا قدر الامام مسلم والائمه الكبار اللي انا مش الزم حد يقول الكلمه دي، انا هقول عن نفسي حذائهم فوق راسي، حذاء الائمه دولت فوق راسي. فاذا كان دول ائمه فما ظنك بقى بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم بقى؟ كنت انا بقول حذاء الامام البخاري فوق راسي، امال حذاء النبي صلى الله عليه وسلم بيتحط فين بقى؟ واخد بالك؟ يعني لا، ده حاجه ما تتوصفش. ده النبي يعني صلى الله عليه وسلم، ده احنا نفدي بارواحنا وبحياتنا وباولادنا وبازواجنا وبابائنا وامهاتنا واموالنا وكل ما نملك فداء النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبنا وحبيب الكل صلى الله عليه وسلم. فازاي الانسان يعني ازاي الانسان يكون مبغض للنبي ومبغض لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدرجه؟ واخد بالك؟ وبعدين يقول لك اصل تكلمنا عن القران ما تكلمش عن السنه. طب هكلمك عن القران. حتى القرآن بتقول انه اتهزم، طب كيف احدثك عن القرآن وانت بتقول القرآن مهزوم؟ القرآن اتهزم ويقولها بغل. سبحانك يا رب، يقول لك القرآن، شفت القرآن اتهزم ازاي؟ وهوريك هزيمة تانية للقرآن. استغفر الله، ده اللي يشك في حرف واحد من القرآن، انا مش كلامي والله، ده كلام ائمة كبار ورب الكعبة، اللي يشك في حرف واحد من القرآن يكفر، اللي يشك في حرف من القرآن يكفر، لأنه بذلك يكون مكذبا لله سبحانه وتعالى، الذي قال سبحانه وتعالى في علياء إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تخيل حضراتكم بقى، الذكر هنا ليس القرآن فقط، تخيل حضرتك يعني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مشهور جدا عند الناس إن ده القرآن فقط. لا والله، القرآن والسنة. طب إيه الدليل على كده؟ الآية اللي في سورة النحل، خد بالك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أو ذكرهم وأنزلنا، خد بالك من اللفظ ده، الكلام ده لمين؟ ده الكلام ده للنبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. يبقى السنة موضحة للقرآن، القرآن أقيموا الصلاة، إزاي أقيموا الصلاة؟ يبقى النبي يقول لك صلوا كما رأيتموني أصلي. طب وأتموا الحج والعمرة لله، طب إزاي أنت ما فيش حاجة في القرآن موضحة الموضوع ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن السنة تأتي موضحة للقرآن. القرآن فيه أمور كثيرة جدا لا يمكن تفهمها من غير السنة، خد بالك. طيب أنت النهاردة بتقول السنة مش محفوظة، لا السنة محفوظة، أمر الله أو حفظ الله عز وجل القرآن وحفظ الله السنة. قول لي طب ما في أحاديث ضعيفة. أقول لك ربنا بيقيد لهذه السنة على رأس كل 100 عام من يحفظ هذه السنة ومن يوضح هذه الأحاديث الضعيفة ويوضح للأمة الأحاديث الحسنة والصحيحة إلى غير ذلك. ولما تقرأ بقى عن الإمام البخاري وشروط الإمام البخاري في قبول الحديث، ده حاجة، ده موضوع تاني، موضوع كبير جدا جدا فوق ما تتصور. يعني لو قعدت تسمع كده شروط الإمام البخاري في قبول الحديث، والله العظيم عقلك يشت، تقول لا يمكن يطلع حديث ضعيف من تحت الإمام البخاري. وحتى لو قدر يا سيدي سبحان الله، هو يعني الإمام البخاري هو كتابه قرآن؟ لا طبعا مش قرآن، لكنه أصح يعني كتاب على مدى بقى الأئمة الكبار كلهم بقى على مدى العصور قالوا إن ده أصح كتاب بعد كتاب المولى عز وجل. خد بالك ده مش كلام ولا كلام فلان، ده كلام أئمة كبار. أئمة كبار إحنا ما نجيش حاجة في تلاميذهم، مش فيهم هم شخصيا. فتخيل حضرتك يعني لو إن حتى بعض الأئمة كان ليه بعض يعني الاستدراكات على صحيح البخاري ومثلا طلع منه كم حديث، ده إيه المشكلة؟ في سبع تلاف، أكتر من 7500 حديث. لما واحد يقول لك مثلا في 10 أحاديث ضعاف، 10 أحاديث ضعاف تخليني أرد 7500 حديث على الأقل؟ شيء يعني سبحانك يا ربي، يعني حاجة شيء عجيب. فالإنسان اللي ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، شوف إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. ربنا أقامك في الحق وفي الخير وفي نصرة الدين، هو ده مقامك عند ربنا. أقام غيرك بقى ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين في التشكيك في الدين وفي سب الأئمة وسب الصحابة وسب أمهات المؤمنين. أنا بستغرب والله العظيم، طب انت مش مقتنع بالاسلام ولا بالمسلمين، طب خلاص هو انت لازم تقعد تعملهم حلقات يوميه تقعد تسب؟ يعني بعيدا عن الموضوع ده، افترض ان انا راكب عربيه مش عجباني وكل ما قابل الناس عربيه وحشه وعربيه سوء وعربيه وعربيه، يا عم خلاص رايح دماغي. انت مش معاك فلوس؟ اه معايا فلوس. طب ما تبيعها وتشتري غيرها وتريح دماغي. لا انا هفضل راكب العربيه واشتم في العربيه كل يوم، الناس تقول عليا ايه؟ لا يمكن اكون انسان طبيعي. طب انت مش عاجبك الاسلام وعمال كل يوم ترزع في الاسلام وفي المسلمين والائمه و يعني كل دول هم اللي مش عاجبينك؟ يعني مفيش حد ملحد او كافر برضه مش عاجبك؟ خد بالك يعني كل اللي انت كارههم هم اهل الايمان. يبقى هو ده مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى، مقام الانسان عند ربنا. المرء مع من احب. حضرتك بتحب الملحدين والكفار والشيوعيين والماركسيين كل اللي ربنا عافينا عافيك ده، فازاي حبيت كل دول وكرهت الصحابه وكرهت النبي وكرهت الائمه الاربعه وكرهت البخاري ومسلم والائمه الكبار دول كلهم كرهتهم وحبيت التانيين؟ خلاص ابشر ابشر، المرء مع من احب، ابشر بكل خير. وبعدين الشبهات، هذه الشبهات يا جماعه الخير، عشان كده بقول لكم ده فايده العلم بقى. الشبهات لا تثار على فضائيات. افرض ان في انسان، يعني بعض الناس بيقول ده في ناس اتفتنت بسبب هذا الجدع ده، في ناس تقول لا 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 هو عادش اتفتن بسببه، هو اللي قال لك انا اتفتنت هو اصلا مفتون. هو عارف حضرتك، افترض ان انا النهارده مثلا ايه بقول لحضراتكم انا بحب اخونا الحبيب الاستاذ ايمن مخرج الجميل بتاعنا، افترض انا بقى بقول لك انا بحب الاستاذ ايمن، فلو جه واحد بقى من بره كده قال لي ايه انت بتحب الاستاذ ايمن؟ هو طبعا بحبه، انسان خلوق وجميل ربنا يبارك فيه. فقال انت تعرفش ده الاستاذ ايمن نبي وعلي يا خبر معقوله؟ طب انا خلاص بكرههم، يبقى اللي انا كنت بحبه ده ما يتسماش حب. يبقى انا انسان ما اعرفش احب، يبقى انا انسان بضحك على نفسي وبضحك على اللي قدامي. بقى معقوله حبي للاستاذ ايمن يتغير كده ويتناشى ويروح خلاص كده في لحظه واحده مجرد حد قال لي كلمه؟ هي دي المساله. تقول لك انا كنت محجبه ومظبوطه مش عارف ايه، ولما سمعت الاخ ده خد بالك قمت على طول قلع حجابي. فتقول لها على طول كلمه واحده، حضرتك كان نفسك تقلع الحجاب بس كان نفسك حد يقول لك اقلعي الحجاب، فلما قال لك اقلعي الحجاب ده ملوش اصل في الاسلام قمت انت قلعها، انما انت اصلا من جواك مش حابه الحجاب. تمام؟ والله انا كنت بصلي وكنت ملتزمه فسمعت الاخ ده فقلت لا يمكن والله العظيم ما هصلي. تمام؟ اقول له برده حضرتك انت نفسك اصلا تسيب الصلاه، والصلاة تقيلة على قلبك لأنك مش حبيبها، لأن النبي قال وجعلت كرة عينه في الصلاة، أنت كرة عينك مش في الصلاة، حاجة تانية خالص. فما صدقت لقيت واحد زي ده يقول لك كلمتين زي دول فقمت أعمل كده. لكن ده ما يخلوش من مسؤولية، كل اللي خلع حجاب وكل اللي ترك صلاة وكل اللي ارتد وألحد في ميزان سيئاته. خد بالك، ما هي دي بقى المسألة. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أقام فلان في أن يقول رحمة الله على الإمام البخاري، وأقام غيرك في أن يقول لعنة الله على الإمام البخاري. أقامك في أن أنت تقول رضي الله عن أصحاب النبي جميعا وعن أمهات المؤمنين، وأقام غيرك في أن يقول لعنة الله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي المسألة. شوف بقى، والمرء مع من أحب. حديث في البخاري ومسلم لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ فنقل له من المهم إلى الأهم وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. ده مش معناه أنه ما بيسخنش بيصلي ويصوم، لا كان بيصوم، كان بيصوم الفرائض في شهر رمضان ويصلي الفرائض الصلاة الخمس، لكنه كان لا يكثر من النوافل. فنبع السلام رد عليه قال له أنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك راوي الحديث فوالله ما أحببنا شيئا أو ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا أنس؟ قال فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هتشوف شوف شوف المحبة عاملة إزاي. فأنا أختم بس قبل ما نطلع الفاصل، عايز أقول لهذا الأخ أنا بطبيعته والله عمري في حياتي لا أتطوع على أحد ولا أتكلم مع أحد، وأنا بقول له إذا كان سمعني بقول له الشبهات اللي بتثيرها على المسلمين ديت ليس مكانها التلفاز. أنت عندك شبهات في دماغك معينة وعندك أمور معينة ضبابية بالنسبة لك، أنا لا أدعي العلم، بقول لك اسأل أهل العلم. حبيت تكلم واحد زي حالاتي يعني ردودي عمرها ما هتكون عنيفة معاك، أنا تحت أمرك. حبيت بكل أدب نتناظر بدل ما أنت طالع عمال تسب في الصحابة وأمهات المؤمنين وتسب في الأئمة الأربعة وتسب في القرآن وتقول هزم القرآن، تعالى نقعد مع بعض بس مش على الفضائية بتاعتك. ويا سيدي مش هقول لك على الفضائية اللي عندي، مش هقول لك اختار أنت فضائية كده يعني وسط كده تمام، ويكون برنامج على الهوى مسجل لا يمكن، لأن لا يمكن هسجل معك حاجة مسجلة لأن أكيد هيتمنتج ويطلع بقى الحق معه والكلام ده كله. ف يعني أنا تحت أمر حضرتك وأنا بقى أدعوك إن إحنا نتناظر في أي قناة فضائية على الهواء مباشرة ونعملها سلسلة مناظرات لو حبيت، لأن عندي عارف إن عندك شبهات كتيرة جدا جدا يعني، وأنا عارف إن الشبهات دي مش من كيسك، أنا عارف مين اللي بيحضر لحضرتك. وعلى العموم سواء حضرتك أو اللي بيحضر لك أنا تحت أمر حضرتك، لا أدعي العلم لكن أدعي إن أنا بحب ربنا وبحب النبي صلى الله عليه وسلم وبحب الصحابة وبحب الأئمة الأربعة وبحب الإمام البخاري والإمام مسلم وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ومستعد أنافح وأدافع عنهم لحد آخر لحظة في حياتي. يعني إن شاء الله نلتقي بعد الفاصل، فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل رب زدني علما. فالموضوع خطير جدا يا جماعة، في منتهى الخطورة. محتاجين في الأزمنة اللي احنا عايشين فيها دي بالذات ان احنا نتحصن بإيماننا وعقيدتنا ونتحصن بديننا ونتحصن بعلم الكتاب والسنة، علشان مش اي حد يقول لنا اي كلمة نسمع ونتأثر ونقول لا فعلا كلام مقنع. لا، خد بال حضرتك من حاجة، ان التزيين اللي بيزينه شياطين الإنس بكلام معسول وبأشياء تبدو متضاربة وقد يبدو حديث انه بيتعارض مع آية، لكن لما تسأل اهل العلم يزيل الالتباس عندك تماما. خد بالك، وقد تكون هناك حديثان ظاهرهم التعارض، لكن تكتشف ان الحديث ده حديث ضعيف وده حديث صحيح او ده حديث نسخ الاخر الى غير ذلك. فلما تسأل اهل العلم تعرف الحكم الشرعي وتعرف حقيقة الأمر عاملة إزاي، فبالتالي ترتاح. إنما تعيش بخيالك مع واحد له متخصص وله من أهل العلم ولا له علاقة بالعلم وعمال بس بقاله سنين عمال ما شاء الله ربنا يعني يكرمه عمال يخبط في النصوص وفي القرآن وفي السنة وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة، فده أمر خطير جدا جدا جدا. لكن احنا عايشين في وقت عصيب جدا جدا، بتفتح القنوات لمثل هؤلاء يومياً يطلع يقول اللي هو عايزه، وتغلق القنوات تماما أمام الناس أهل السنة اللي بيوصلوا الخير والحق، تغلق القنوات تماما في وجوه هؤلاء. وأسأل الله أن ربنا يثبتنا وإياكم على الحق وعلى الإيمان حتى نلقاه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. النصرة الحقيقية في هذا الزمان إن حضرتك وحضرتك يوم ربنا يكرمكم بلقاء الله سبحانه وتعالى يبقى نلقى الله ونحن على الإيمان وعلى التوحيد. إحنا نظل لحد آخر لحظة على الإيمان وعلى التوحيد. نرجع لموضوعنا وقل رب زدني علما، ونذكر أمثلة جميلة جدا جدا. مثال الإمام مالك رحمه الله رحمة وسعة، اللي كان بيقال كيف يفتى ومالك في المدينة. الإمام مالك رحمه الله رحمة وسعة، لكم أن تتخيلوا حضراتكم أنه كان عنده ورع عجيب جدا رغم انه امام عالم لا يشق له غبار، ولكن عنده ورع عن الفتوى عجيبة الشكل. في مرة مرات في مجلس من مجالس الإمام مالك عرض عليه 39 سؤال، وكان جاي واحد من بلاد الأندلس بيعرض عليه الأسئلة دي، جاي من بلاد الأندلس كان حضرتك، وراح للمدينة عشان يستفتي في هذه المسائل ويرجع تاني لبلاد الأندلس علشان يقولهم دي فتاوى الإمام مالك. فسألوا في 39 سؤال فجاوب الإمام على 13 سؤال، ثم قال في الباقي الله أعلم. طبعا الله أعلم دي نصف العلم، خد بالك، أو كلمة لا أعلم دي نصف العلم، وينبغي على العالم والداعية يعلم تلاميذه كلمة الله أعلم أو كلمة لا أعلم، وخد بالك، لأن ممكن الإنسان يستحي ياخده الشيء من ربنا يعرفنا فيك، ياخد شيء من الكبر في حتة العلم ويقول لك إزاي يعني أن أنا أكون شيخ وأسأل عن شيء وأقول لا أعلم، طبعا لا يمكن، فيجاوب وخلاص أيا كان. لكن هذه يعني أمور ستسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أمر خطير جدا جدا، الأمر خطير، والكذب على الرسول عليه السلام يتناول أمرين. الأمر الأولاني أن أنت تقول حاجة النبي ما قالهاش، تثبت له حاجة تقول النبي قال الحديث ده والنبي ما قالهوش، أو أن أنت تنفي عن النبي حديث هو قاله فتكذب هذا الحديث، يقول الحديث رواه البخاري، يقول لك مين البخاري، خد بالك، ما هي دي المسألة. وإمام الشافعي لما بقى لهم قال لهم: ناظرني عالم فغلبته وناظرني جاهل فغلبني. إن العالم له قواعد يمشي عليها، يعني يتكلم في الفقه كده بقى في حاجة اسمها أصول الفقه، مش عك بقى، خد بالك، مش عاد أقول له الموضوع الفلاني ده حكمه كده، لا سأل بعد إذنك بتستند على إيه في الحكم ده، خد بالك. فلما يكون واحد دارس ومعاه أصول ومعاه أدوات وهيقدر يتكلم، إنما واحد بقى يدوب قرأ كتاب وحفظه كلمتين يطلع فخلاص الدنيا عنده إيه معجنة. فلما تيجي تناظر عالم تناظره بقى بمسائل علمية، أنت بتعرض المسألة هو بيعرض المسألة، وفي النهاية الحمد لله رب العالمين أنت لا تبتغي إلا وجه الله هو لا يبتغي إلا وجه الله. فالمهم يعني كما قال الإمام الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق بعيه، أن يظهر الله الحق على ذلك. خد بالك، سبحانك يا رب، شوف بقى دي الإخلاص، بيقول والله ما نظرت حد في الدنيا إلا تمنيت إن هو اللي يغلبني ويكون الحق على يديه، هو يظهر الله الحق عليه على يدي. فإنما لما تيجي تناظر جاهل، لو ذكرت له الحجة مثلا في المسألة الفلانية تقول له الحديث، يقول لك الحديث ضعيف، تقول له الآية، يقول لك الآية دي معناها مش كده، فيرد كل حاجة، يرد الكتاب ويرد السنة، فلا تستطيع أن أنت تغلبه، هيغلبك مهما كان علمك، واخد بالك، لكن في النهاية هيغلبك. ليه؟ لأنه بيغلبك بجهله. انما لما يكون واحد عنده علم تقدر تناظره وتقدر تتكلم معاه، يبقى في مساحه ايه بتاخد وتدي معاه في الكلام، ويقدر ياخد ويدي معاك، وتقدر ايه ان انت يعني اما تلقى عليه حجه او يلقى عليك الحجه، وفي النهايه انتوا الاثنين تخرجوا متصافحين متحابين، لان في النهايه ما اردتم من هذه الجلسه الا وجه الله سبحانه وتعالى. وهديك مثال بسيط جدا جدا يعني حصل مع الامام مالك والامام الشافعي، حاجه والله فوق الخيال. في يوم من الايام، طبعا كان الامام الشافعي كان تلميذ الامام مالك، والإمام مالك كان ليه شيخ من مشايخه هقول لكم عليه دلوقتي اسمه ربيعة الرأي، هقول لكم عليه حالا. فالإمام مالك كان بيقعد في المسجد كده، ما شاء الله كان ليه وقار كده وهيبة، وكان درجة الإمام الشافعي يعني يقول لك: لما كنت أجلس أقرأ الموطأ بين يدي الإمام مالك كنت أقلب الصفحات بهدوء حتى لا أسمعه صوت الصفحات. شوف من هيبة الإمام حاجة ما شاء الله، كان أهل العلم كان ليهم هيبة عجيبة جدا. فالمهم فالإمام مالك قاعد بقى في المسجد بقى، واي حد يعمل يوم كده للاسئله والاجوبه للفتاوى الناس، فقاعد منتظر الناس، فكان واحد يخش يسال السؤال وهو خارج، يوم الامام الشافعي قاعد بقى ايه في اخر المسجد بعيد عن الامام مالك، وايه يوم مصطاد بقى الزبون ده يقول له: ما السؤال وما الاجابه، سالت الامام في ايه وقال لك ايه؟ فجه في واحد من المرات دخل على الامام مالك فقال له: يا امام، قلت لزوجتي انت طالق ان لم تكوني احلى من القمر. فالامام مالك قال له: طبعا زوجتك مش ممكن تكون احلى من القمر، أكيد القمر طبعا أحلى من زوجتك، فدي طلقة وقعت ولا تعود، يعني بلاش تحلف تاني على زوجتك وتلقى عليها اليمين بالمنظر ده عشان البيت ما يتخربش. فالراجل مشي زعلان، طبعا طلقة وقعت وكده. فقابل الإمام الشافعي قال: ماذا قال لك الإمام وماذا سألت، يعني السؤال والإجابة؟ فقال له: قلت للإمام إنني قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر، فقال لي: الطلقة وقعت. فالإمام الشافعي قال له: لا، الطلقة ما وقعتش في زوجتك، ما طلقتش، قال له ازاي؟ قال له لان زوجتك احلى من القمر. قال له انت شفتها؟ قال له ما شفتهاش، ولكن اما سمعت قول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فتقويم خلق الانسان اعظم واكمل واجمل من تقويم خلق القمر. فالراجل مصدق بقى، قال له طب نرجع لامام مالك؟ قال له نرجع لامام مالك. فتخيل حضرتك شيخ الامام الشافعي هو الامام مالك، الإمام مالك ده شيخ الإمام الشافعي، والشافعي الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك. فتخيل بقى التلميذ لما يكون أفتى فتوى عكس فتوى الشيخ بتاعه، ورايحين بقى للشيخ مرة تانية. طبعا الإمام الشافعي مش رايح عشان يتباهى بالفتوى دي أمام الإمام مالك، لا طبعا الإمام الشافعي كان قمة في الأدب، لكنه رايح علشان عايز يطمن هذا الرجل إن زوجته ما اتطلقتش، لأن كده الرجل ماشي حزين إن زوجته اتحسد عليه طلقة بالنسبة لزوجته يعني. فراح الإمام مالك، فالرجل اللي هو اللي اتكلم الشافعي الإمام الشافعي كسف. فالرجل قال له: يا إمام أجئت إليك فقلت كذا، فقلت لي زوجتك اتطلقت. فقابلت الإمام الشافعي فقال لي إن الزوجة ما اتطلقتش لأن كذا كذا كذا، حكي له بقى الموضوع. فماذا قال الإمام مالك؟ بالله عليك لو في واحد مكان الإمام مالك شيخ وأفتى فتوى، وتلميذه في نفس اللحظة أفتى فتوى بعكسها، وجاي تلميذه ومعاه الرجل صاحب الفتوى وجايين للشيخ. خد بالك، شوف يعني بالنسبه لنا بقى يقول لك يا خبر يا دي الكسفه. خد بالك إيه لا كسفه ولا حاجه، الحق احق ان يتبع. وفي حاجه اسمها كسفه في العلم؟ العلم مش حاجه اسمها كسفه، العلم فيه حق وباطل. دي المساله دي حق اقول بالحق، المساله ديت لا دي خلاف الحق يبقى خلاص ابعد عنها. فالامام مالك قال كلمه جميله قوي، قال له: الحق احق ان يتبع، اخطا مالك واصاب الشافعي. يا سلام، شوف يا اخي، شوف الهضم النفسي، وشوف ما فيش لحظ نفسه ولا غيره ولا الكلام ده كله. ناس لا تتبع ولا تريد الا الحق، عشان كده ربنا خلد ذكرهم. هو على يد على يد على ايام الامام الشافعي والامام مالك والامام ابن تيميه والامام ابن القيم والامام البخاري والامام مسلم، الائمه الكبار دولت. لكن على ايامهم لا جرايد ولا شاشات ولا فضائيات ولا اذاعه ولا كاسيت ولا سي دي ولا دي في دي ولا الكلام ده خالص، ولا ام بي 3 ولا الكلام ده خالص. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الناس لهم وقار وقيمة في قلوب الخلق الآن أكثر من علماء الأمة أجمعين. شوف قد إيه، تبقى شايف عالم بقى له 20 سنة قدامك على فضائيات ولي كتب ولي دروس و لكن لا يمكن يكون ليه قيمة في قلبك مثل قيمة الإمام ابن تيمية، مثل قيمة الإمام البخاري، الأئمة الكبار دولت رحمة الله عليهم جميعا. خد بالك، فشوف ليه، لأن الإنسان لما يريد وجه الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يجعل يعني يخلد ذكره في قلوب الناس ويخلد علمه في قلوب الناس. شيء عجيب جدا لما تقرأ مثلا كتب الإمام ابن القيم ولا كتب الإمام ابن القيم، شيء والله حاجة لا تخطر على قلبه، حاجة عجيبة جدا. يقول الناس دي الكلام ده قالوه ازاي، يعني الكلام ده ازاي طلع من عند، يعني طلع ازاي ده بالمنظر ده وبالجمال والرونق والدقة، يعني حاجة عجيبة جدا. واخد بالك، لكن طبعا مش اي حد يفهم كلام الائمه الكبار دولت، لازم برضو حد من اهل العلم يشرح لك الكلام ده عشان تقدر تفهم كلام هؤلاء الائمه الكرام. ده موقف عجيب جدا. الامام الشافعي بيقول: وددت، كان ماسك بعض الكتب بتاعته، بيقول: وددت ان الناس جميعا تعلموا هذا العلم ولا ينسب الي منهم حرف واحد. كان الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه كان يقول: الامام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافيه للابدان. في يوم من الايام الإمام الشافعي راح بات عند تلميذه الإمام أحمد. شوف بقى، هو الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، والإمام مالك تلميذ الإمام ربيع الرأي. خد بالك، سلسلة كده ما شاء الله زي سلاسل الذهب. فراح بات عند الإمام أحمد تلميذه. فالمهم على ما أذكر، فالمهم في اليوم دوت حصل ثلاث حاجات كده. وبعدين لما صبح الصبحية، فبنت الإمام أحمد بتقول له: يا أبي أنا لاحظت على الإمام الشافعي ثلاث حاجات عجيبة أوي. فقال لها خير؟ قالت له: لاحظت ان هو في العشاء كان كتير جدا، وما دي مش من عاده الائمه الكبار يعني ولا عاده الصالحين، عاده الصالحين هم اكلهم بسيط جدا يعني. خد بالك، حسب ابن ادم لقيمات قمه صلبه مش رغيفات ولا كده يعني. فقال لها: وايه تاني؟ قالت له: لاحظت ان هو اللهم صل على محمد ما نامش طول الليل تقريبا. طب وايه تاني؟ قالت له: لاحظت ان هو صلى الفجر بلا وضوء. فالصبحية كده بعد صلاة الفجر، فالإمام أحمد بيقول للإمام الشافعي، بيقول له: يا سيدي ابنتي لاحظت عليه ثلاث أمور. قال له ما هي؟ قال له الأمر الأولاني إن حضرتك يعني إن أو مش حضرتك ما أكلش بقول حضرتك يعني إن يعني إنك كلت كتير يعني. فقال له أنا ليس من طبعاتي أن أكل هكذا، ولكني أكلت كثيرا لأني كنت أتداوى بطعامك، لأني علمت أنك أن مالك كله من حلال، فكنت بأكل طعامك ده على إنه مش غذاء، على إنه دواء، كنت أتداوى بالمال الحلال. خد بالك، أدي واحدة. حاجة تانية، قال له طول الليل ما نمتش. قال له السرير الذي كنت سأنام عليه، خد بالك، كان من هذه الناحية كان محطوط مصحف، ومن هذه الناحية كانت القبلة، فخشيت أن أنام فأضع رجلي في اتجاه القبلة، وخشيت أن أنام على الجهة الأخرى فيكون قدمي في اتجاه المصحف. فقال له طب ولما لم تحمل المصحف وتضعه في الجانب الآخر وتنام؟ قال ما استأذنتك في أن أحمل المصحف من هنا إلى هنا. فسبحان الله، ففضل طول الليل صح برضيش ينام. قال له طب الأمر الثالث، يعني صليت الفجر ما توضيتش؟ قال له لأني ما زلت على وضوئي من ساعة العشاء، ساعة صلاة العشاء أنا ما انتقدتش وضوئي، فضلت كده قاعد طول الليل قراءة وقيام ليل وقراءة قرآن وذكر الله سبحانه وتعالى لحد صلاة الفجر، ما توضيتش لأن أنا كنت متوضي. خد بالك، دي كانت أحوال الأئمة الكبار اللي أفندينا مش عاجبوا أي حد فيهم ويقول لك دولت كذا وكذا وكذا وكذا. يعني الأئمة دولت اتجاهنا على رؤوس الأمة كلها. وأنا يعني فعلا الواحد بيتمنى إن أكيد في مسؤول من المسؤولين يكون عنده غير على دينه وحب لدينه. نحن لا ندعو لا للتطرف ولا للإرهاب ولا لغيره، والحمد لله تاريخنا معروف، تاريخنا معروف ولله الحمد. الواحد بقاله أكتر من ربع قرن بفضل الله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما في حد في الدنيا سمع مننا لا كلمة بذيئة ولا شيء، ولا كلمة ضد بلدنا ولا ضد وطننا ولا كلمة ضد أي حد. الحمد لله رب العالمين، حياتي كلها في الدعوة فقط، ما تكلمت إلا في دين، عمري لا كنت شريف ولا كنت عنيف ولا كنت. لكن يا جماعة الخير ربنا يبارك فيكم رب العالمين، بنقول ديننا ما فيش أغلى من ديننا. يعني كل حاجة في الدنيا بتزول، المال يزول والمنصب يزول والصحة تزول والدنيا كلها ستزول، فديه كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى وجل جلاله. فإنسان لازم ينافع عن دينه ويدافع عن دينه بذوق وبأخلاق، لأن النبي كان بيعمل كده. النبي عمره في حياته، لما تقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الألف للياء لا يمكن ومحال ومستحيل أنك تسمع أن النبي عليه السلام سب أحدا ولا شتم أحدا ولا قال كلمة بذيئة لأحد صلى الله عليه وآله وسلم. كان يساء إليه وكان يقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، وكان يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكان يعفو ويزمع، وكان لا يغضب لنفسه أبدا إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله. أنا عشان كده النهاردة نتكلم، لأني مش غضبان لنفسي، أنا فيش حد مسيلي طرف، لكني أغضب لله سبحانه وتعالى أن حد يسيء إلى القرآن ويسيء إلى النبي والأمهات المؤمنين. نحن نبديهم بروحنا وبحياتنا كلها، يعني صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. طيب تعال نشوف موضوع الإمام ربيعة الرأي. الإمام ربيعة الرأي ليه قصة في غاية الروعة والجمال. الإمام ربيعة الرأي كان والده كان لسه متزوج وباني بيت كده جميل كده في المدينة المنورة، خد بالك، وتزوج امرأة صالحة في غاية الصلاح، وهو كان ما شاء الله كان بيتاجر وعنده فلوس ما شاء الله وغني، كان أبوه كان ثري. وبعدين مرة واحدة كده إيه خطر على باله يروح يجاهد في سبيل الله، لعل أن ربنا سبحانه وتعالى يستخدمه كجندي من جنود الخلافة الإسلامية إلى غير ذلك. فالمهم فوالد ربيع الرأي راح يقاتل في الفتوحات الإسلامية، فزوجته كانت حامل في اللي هو ربيعة، اللي هو ربيعة الرأي ده. فالمهم فسابها وهي حامل، وراح ترك لها 30,000 دينار. حضرتك عارف 30,000 دينار دي النهاردة تساوي ملايين، يعني كان مبلغ ضخم جدا يعني. فساب لها 30,000 دينار وراح حفر لها حفرة كده في قلب البيت، وراح حط لها زي ما يقولوا كده الزلعة بتاعت الفلوس، وقال لها ايه يعني تشيل الغطا كده، يعني تشيل الحصيرة كده وتشيل الغطا وتطلع كل يوم ايه اللي محتاجاه لو احتاجت حاجة. ولكن هو ساب لها فلوس تانية وقال لها بس 30,000 دول بالذات ما تجيش تجمهم خالص، دول خليهم عشان لما ارجع لك عايزين يعني نعمل كده ايه بيهم تجارة كده طيبة عشان ايه يعني ناكل لقمة حلال. قالت له طيب. المهم هو مشي من هنا وبعدها بكام شهر ولدت خلفت ربيعة، خد بالك اللي هو ربيعة الرأي ده. وبعدين ابتدت بقى زوجها طبعا غاب عنها، غاب عنها كم سنة يا جماعة؟ غاب عنها 26 سنة. 26 سنة كل لما ينتهي من إحدى الفتوحات يلاقي نفسه داخل في فتوحات تانية، ينتهي من ديلة وهو المفروض يرجع، لكنه كان طبعا في بلاد بعيدة جدا ولغير ذلك. فالمهم ففضل بقى فترة كبيرة جدا 26 سنة حتى هي تيقنت من جواها، وكانت كل لما يجي حد من الجهات تسأله هل رأيت فلان؟ فيقول لها ما رأيت، فقالت خلاص هو مات. فالمهم فرحت بطلعها 30,000 دينار بقى لما ابنها كبر شوية كده، وبدأت بقى تحفظ القرآن من سن 4 سنين، وتجيب له بقى علماء الحديث وعلماء الفقه وأصول الفقه وعلماء علماء الفقه وعلماء التفسير وعلماء الأدب والمربين والمعلمين وعلماء اللغة. بص ما خلتلوش علم من العلوم إلا لما جابت له الأستاذ الكبير فيه عشان يعلمه. يعني لو فلان ده أعلم واحد في الفقه جيبه وتدفع له فلوس بالأجرة، مش مشكلة، ده راجل مفرغ وقته، فتدي له مبلغ كده تفرغ وقته عشان يعلم ابنه. حد ما ربيعة الرأي ده بقى ما شاء الله عالم ملء العين والسمع والبصر. تمر الايام وربيعة الرأي ده بقى عالم بقى كبير جدا، وكان من ضمن تلاميذه بقى مين؟ الامام مالك. وائمه كبار كبير يعني عدد، انا لو حكيت لحضرتك عدد الائمه الكبار اللي كانوا بيحضروا ربيعة الرأي تتخض، خد بالك. كان على راسهم كان الامام مالك، كان اقرب تلميذ لربيعة الرأي كان الامام مالك، وكان الامام مالك ده يقعد تحت رجل ايه؟ ربيعة الرأي. فالمهم فربيعة الرأي رحمه الله رحمة واسعة في يوم الأيام قاعد مع أمه في الدار كده، فهو كان الدار بتاعهم كان من دورين كده يعني سلالم خشب كده بسيط يعني. فأمه قالت له أنا طالعة بس أشوف حاجة كده ونازلة، وفجأة كان أبو ربيعة الرأي اللي هو كان بيجاهد بقاله 26 سنة رجع في اليوم ده. طبعا بعد 26 سنة رجع المدينة المنورة، الشوارع اتغيرت والبيوت اتغيرت والدنيا اتغيرت، لدرجة إنه قعد ساعات يبحث عن بيته لحد ما فين وفين لما عرفوا كده بالشبه. طبعا هي اكيد طبعا بيضت البيت وغيرته وشاف ايه، فهو عرفه بالشبه والشوارع اتغيرت. المهم فلقى الباب البيت مفتوح، فبلا استئذان ده بيته طبعا، فراح داخل. فاول ما دخل فربيعة الرأي شافه، قال تاتي في ده تدخل البيت بلا استئذان يا عدو الله؟ قال بل انت عدو الله، ما الذي ادخلك؟ طبعا معاه ما اعرفش ده ابنه، ان هو طبعا سابه كان هو كان حامل في بطن امه، خد بالك. فده ظن ان ده لص وده ظن ان ده لص، ومسكوا في بعض وايه ولسه هيضربوا في بعض وصوتهم عالي، واخد بالك. مين اللي سمع صوت الامام مالك بقى؟ وجا كان ماشي بره كده ده البيت سمع الصوت وراح لامم حبايبه وتلاميذه، راح جايين ايه داخلين ايه على الامام ربيعة الرأي، لقوه ماسك في ابوه وابوه ماسك فيه والدنيا يعني مش عليه زي ما بيقولوا كده، ومش عارفين يعملوا ايه. وبعدين فجاه ام جه ام يعني طلعت الام كده بقى لبست حجابها وطلعت كده من فوق كده، فبصت فقالت يا بني هذا ابوك لا تفعلها. فاول ما ربيعة الرأي عرف ان الرجل اللي دخل البيت ده هو ابوه اللي سابه من 26 سنه، قعدوا الاثنين يبكوا وخدوا بعض بالاحضان بقى، وليس الذي يجري من العين ماء هو لكنها روح تسيل فتقطره. طبعا كان الرجل في غايه السعاده وفي غايه الفرحه، واستاذنكم في دقيقتين بس اختم القصه ديت. فالمهم فقدر ربنا سبحانه وتعالى طبعا ايه قعد بقى واستأنس بابنه وابنه استأنس بيه. فالمهم قاعدين مع بعض، وبعدين شويتين قال لها لزوجته بقى فين الزلع بقى اللي سبتلك فيها 30,000 دينار؟ قالت له طب يعني لما ترتاح يوم ولا يومين كده واطلع لك ان شاء الله. شويتين جه اذان المغرب، فقالت له ما تلبس كده وتغير لبسك كده وتروح بقى تصلي المغرب كده في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لها ماشي. فراح لبس وغير وتوضى كده وايه وراح عشان ايه يصلي في المسجد. فلقى المسجد كله مليان والشوارع بره مليانه والدنيا مقلوبه. في يا جماعه قالوا درس العالم الكبير النهارده شيخ الامام مالك ومش عارف ايه والكلام ده كله، هو ما عرفش ان ابنه اللي بيدي الدرس. فقعد بقى طبعا ويسمع الدرس مش واخد باله مين اللي بيدي الدرس ده، حد ما خلص الدرس فقالوا مين ده؟ قالوا له ده ربيعة الرأي. فربيعة الرأي ابني بقى عالم كبير وبيحضر له الامام مالك والامام فلان وفلان وفلان، ابني بقى امام من ائمه المسلمين من اكابر ائمه المسلمين. بقى فرحان فرحه، ومن شده الفرحه بقى يبكي ورجع بيته من شده الفرحه. فدخل على زوجته فقال لها لقد رايت منظرا ما يوازيه الدنيا بما فيها. قالت ماذا رايت؟ قال رايت ابني عالما كبيرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم قاعدين بقى بيدردشوا، فقال لها فين الفلوس بقى اللي كنت تختارك؟ قالت له ما رايك؟ المنظر الذي رأيته ولا 30,000 دينار؟ لا لا، المنظر اللي شفته منظر ابنه هو عالم كبير كده قاعد. قالت له والله لقد أنفقت عليه 30,000 دينار لحد ما بقى عالم كبير بهذا المنظر، حد ما بقى ربيعة الرأي. قال أحسنت وجزاك الله عني خيرا. نكمل مع بعض رحلات ومشاهد جميلة من حرص الأئمة السلف على طلب العلم، ولكن في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة وسوء يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. واكفنا شر أعداء الدين، اللهم اكفنا شر أعداء الدين، اللهم اكفنا شر أعداء الدين. اللهم احفظ وطننا وأوطان المسلمين وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ونجح طلاب المسلمين واحفظ أعراض المسلمين. واجمعني وإياكم مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفتا مدينة مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدى